السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. نحن في ليلة الأحد، ليلة السابع من ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 27 من يونيو لسنة 2020 من الميلاد. وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الدرس السابع. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه الأركان 14 التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. نبدأها ركنا ركنا. أولا، الركن كالشرط لا يسقط عند العمد، ولا يسقط في الجهل، ولا يسقط في النسيان. والشرط كذلك كما ذكرنا البارحة، الشرط لا يسقط عند الجهل، ولا يسقط عند العمد، ولا يسقط عند النسيان. لو إنسان صلى بدون وضوء قلنا له صليت بغير، قال نسيت، يعيد الصلاة. لو قال أن صليت بغير وضوء جاهل، أظن أنه تجوز الصلاة بدون وضوء، نقول تعيد الصلاة. لو كان متعمدا يعيد الصلاة. كذلك الركن، لو إنسان صلى العصر 3 ركعات قال نسيت، تقول تأتي بالركعة إذا كان الوقت قريبا، أو تعيد الصلاة. قال جاهل ما أدري، حسب العصر 3 ركعات، تعيد الصلاة. متعمد تعيد الصلاة. إذن الركن والشرط لا يسقطان في العمد، ولا يسقطان في الجهل، ولا يسقطان في النسيان. متى يسقطان؟ عند العجز فقط. وإذا ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقط فلم تجدوا ماء، عند العجز عن الوصول إلى الماء أو تحصيله، فإنه ينتقل إلى التيمم. وكذلك الأنف، فإنما تولوا فثم وجه الله، عند العجز عن استقبال القبلة يسقط استقبالها، وهكذا. كذلك الركن، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. أمره بقراءة الفاتحة، قال لا أحسنها، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا. فالأركان إذن كالشروط، لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالجهل، لا تسقط بالعمد، تسقط فقط عند العجز عن الإتيان بها. الآن نأتي للتفصيل في هذه الأركان. قال أولا القيام مع القدرة. طبعا هذا القيام مع القدرة بالنسبة للفريضة، أما النافلة فكما جاء في حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، قال أهل العلم عند القدرة على القيام، وهذا خاص بالنافلة. فالنافلة يجوز الإنسان يصليها وهو جالس، أما الفريضة فلا يجوز يصليها إلا قائما، لقول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا القيام ركن من أركان الصلاة الفريضة. أما النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا وهو قاعد، خاصة قيام الليل، فإذا أراد أن يركع قام فركع صلى الله عليه وسلم. فالنافلة الأمر فيها سهل، أما الفريضة فلا يجوز أن يصلي قاعدا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، وإلا فالقيام ركن. هذا الركن الأول بالنسبة للصلاة. الركن الثاني قال تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. فهذا التكبير ركن. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته قال قل الله أكبر. وكلمة الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز غيرها. يعني لا يجوز يقول مثلا الرحمن أكبر، لا يجوز أن يقول الله الأكبر، وإنما الله أكبر أو الأكبر الله، لا الله أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وكان النبي إذا استفتح صلاة استفتح بالتكبير، والتكبير ينصرف على المعهود وهو قوله الله أكبر. فإذا كلمة الله أكبر هذه ركن، هذه الأولى فقط تكبيرة الإحرام. أما تكبيرات الانتقال فسيأتينا أنها يعني واجبات أو سنن على خلاف عند أهل العلم، لكن الشاهد من هذا أن الركن هي تكبيرة الإحرام. ولذلك لو أن الإنسان دخل المسجد وركع الإمام بعد أن دخل، فهنا يكبر تكبيرتين، أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. لكن لو كبر تكبيرة واحدة مثلا لابد أن ينويها الإحرام، لأن تكبيرة الركوع في حقه سنة الآن خاصة أنه مأموم، فتكبيرة الركوع سنة في حقه، لكن تكبيرة الإحرام ركن لابد أن يأتي بها، فلابد أن يستحضر أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ولابد أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم. يعني بعضهم يأتي خاصة إذا كان مستعجل الإمام راكع ويخشى أن يرفع من الركوع فيأتي يقول الله أكبر أثناء انحنائه، لا يصح، لابد أن يقول الله أكبر وهو قائم معتدل ثم يركع بعد ذلك. أدرك الإمام فبها، ما أدرك الإمام يقضي هذه الركعة ولا يتأخر مرة ثانية. لكن الاستعجال هذا ما له معنى، وهو أن بلحق أركع مع الإمام ما في داعي، على راحتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوه وأنتم تسعون وأتوه عليكم السكينة. فالإنسان يأتي تمشي على راحتك، تقف بالصف الله أكبر، رفع الإمام رفع الإمام، أنت متأخر تقضي هذه الركعة، ما رفع الإمام تركع الحمد لله. لكن لا تستعجل أو شيء تي تنهت. وبعضهم يمكن قد يعني يظهر صوتا، يكح تنحنح يركض يعني يضرب برجله الأرض أو يحرك ثوبه أو شيء تشداشته بحيث أنه يشعر الإمام أن أنت وصلت انتظرني، ما له داعي، بل لا يجوز هذا الأمر. فلذلك تأتي عليك السكينة، أدركت الحمد لله، ما أدركت تقضي ركعة، ومرة ثانية تحرص من تأتي مبكرا. إذا هذا بالنسبة لتكبيرة الإحرام. إذا الركنان عندنا الآن القيام تكبيرة الإحرام. الركن الثالث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة في الركعات الأربع الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء، وفي الركعتين في الفجر وفي الثلاث في المغرب. إذا نقرأ الفاتحة 17 مرة في الفريضة. وهنا هذا الأمر بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد. بقي الأمر بالنسبة للمأموم، هل أيضا يلزمه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، أو أنه فقط في السرية يقرأها يعني الثالثة والرابعة بالظهر والعصر والعشاء والثالثة في المغرب؟ يعني مهم إذا قرأ الإمام يغني عن قراءته في الفجر والمغرب والعشاء، أو أنه يقرأ؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وذهب أكثر أهل العلم على أن قراءة الإمام تكفيه، وبعض أهل العلم ذهب أنه لا تكفيه، وقول الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا تكفيه قراءة الإمام، وهذا أحفظ حقيقة. الإنسان يحرص على أن يقرأ الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية. من عجز عن الفاتحة ذكرنا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال لا أحسن الفاتحة، قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قد يقال لحديث العهد بالإسلام، ناس دخلوا الإسلام حديثا فيصعب عليهم أن يحفظوا الفاتحة، فيقال لهم قلوا هذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى يحفظ الفاتحة، فإذا حفظها لزمته الفاتحة بعد ذلك. قال والركوع. الركوع نوعان، الركوع نوعان وهو ركوع مجزئ وركوع كامل. ركوع مجزئ وركوع كامل. نبدأ بالركوع الكامل. الركوع الكامل يعني كما كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يرفع يديه بالتكبير ثم ينزل ويمكن كفيه من ركبتيه، يعني يقبض على ركبتيه بكفيه هكذا، وبعد ذلك تكون اليدان منفرجتان هكذا عن جنبه بحيث أنه ما يؤذي من بجانبه، خاصة إذا كان مأموما، أما إذا كان إماما أو منفردا فالأمر واسع جدا. فيفرج يديه عن جنبيه وهو راكع، ويكون ظهره مستويا بقدر المستطاع ورأسه محاذيا لظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينزل رأسه، والأفضل أن ينظر إلى محل سجوده. هذا بالنسبة للركوع، وأن يستقر في ركوعه، هذا الركوع الكامل، هذا الركوع الكامل. أما الركوع المجزئ فهو مجرد الانحناء، بحيث الذي يراه يقول هذا راكع. طيب كم ينحني؟ هل لو كان انحناء يسيرا يكفي أو لابد ينحني زيادة؟ ما هو قدر الانحناء؟ قالوا قدر الانحناء بحيث إنه لو أراد أن يمس ركبتيه لمسهما، حتى لو لم يضع يديه على ركبتيه، لو تركهما في الهواء هكذا، لكن ما قيل له المس ركبتيك، لمس ركبتيه مباشرة، فهذا هنا يكون الركوع. فالركوع الصحيح هو أنه ينحني بحيث إنه لو أراد أن يلمس ركبتيه للمس ركبتيه، هذا هو الركوع المجزئ، ولو لم يضع يديه على ركبتيه وإنما تركهما في الهواء فهذا الركوع صحيح إن شاء الله، حتى لو كان ظهره مائلا هذا الركوع صحيح مجزئ، لكن الأكمل الذي يأخذ فيه الأجر هو الركوع الكامل الذي ذكرناه في البداية. طيب بعد ذلك، طبعا الركوع والسجود الأصل أنه لا يجوز أن يقرأ فيهما القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يعني كل شيء له شيء، قراءة القرآن تكون فقط عند القيام، أما في الركوع له ذكر خاص، السجود له ذكر خاص، بين السجدتين له ذكر خاص، بعد القيام من الركوع له ذكر خاص، التشهد له ذكر خاص. إذن لا يقرأ القرآن في ركوعي، ويقول نهيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن في ركوعي، في الركوع والسجود. طيب إذن هذا الركن الرابع. الركن الخامس الاعتدال قائما بعد الركوع، يعني الإنسان بعد أن يركع ويقول الذكر المشروع وهو سبحان ربي العظيم مرة واحدة تكفي، وإن قالها ثلاثا أفضل، فبعد أن يركع الآن الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمدا، فيعود كما كان، يعود قائما منتصبا هكذا. أما إذا لم يعد منتصبا، لو بعض الناس يكون مستعجلا، يعني يركع يرفع قبل أن يكتمل ارتفاعه يسجد مباشرة، قبل أن يعتدل ظهره، قبل أن يعود كل فقار إلى مكان، قبل أن يعود كما كان قبل الركوع يركع يسجد مباشرة، هذا لا يصح قيامه، وبالتالي هذه الركعة كلها لا تصح، وإذا قضى صلاته كلها لا تصح. وقد رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رجلا يصلي هكذا، لا يقيم ظهره من الركوع، يعني يركع ويرفع قبل أن يقيم ظهره يسجد مباشرة، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ يعني كم صار لك تصلي بهذه الطريقة؟ قال منذ 40 سنة. فقال له حذيفة منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت على غير الفطرة والعياذ بالله. إذن لابد أن يعود كل عظم إلى مكانه، أن يعود قائما بعد الركوع. فإحنا ليش مستعجلين؟ طاير شيء على شنو؟ صلي الصلاة الصحيحة، فبعد أن نركع ونستقر في ركوعنا نرفع ونعتدل قائمين حتى تعود العظام إلى أماكنها ويعتدل الظهر تماما، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود. إذن هذا هو الركن الخامس، وهو الاعتدال قائما بعد الركوع. الركن السادس السجود، وهذه مسألة السجود شوي فيها تفصيل شوي. قال لأن المؤلف قال رحمه الله تعالى السجود على 7 أركان، يعني ليس فقط مجرد سجود، لا، السجود لابد أيضا له أركان، السجود له أركان، وهو أن يسجد على 7 أعظم، ما هي هذه الأعظم السبعة؟ هذه الأعظم السبعة هي الكفان والركبتان والقدمان والجبهة، وفي بعض الروايات أشار إلى أنفه، فتكون ثمانية، لكن هم عدوا الجبهة والأنف يعني ركنا واحدا. وبعض أهلهم قال الأنف ليس ركنا، وإنما الركن هو السجود على الجبهة. المهم احرص على هذه السبعة: الكفان، الركبتان، القدمان، الجبهة، واحرص على الأنف كذا حتى تخرج من الخلاف فتسجد على هذه السبعة. هذا ركن أيضا، السجود، وليس مجرد السجود بل السجود على هذه السبعة. وهنا عندما نتكلم عن السجود حقيقة فيها يعني تفصيلات شوية. من هذه التفصيلات أن البعض خاصة في السجدة الثانية، السجدة الأولى أمرها سهل، عندما ينزل الإنسان من قيامه إلى السجود عادة يسجد على السبعة ما عنده مشكلة. الإشكالية تكون في السجدة الثانية، لأنه بعد أن يسجد الأولى ثم يجلس اللي هي الجسد ثم يسجد الثانية، بعض الناس تشوفه يعني إحدى القدمين فوق الثانية أو كلتا القدمين في الهواء ما تصيب الأصابع الأرض، هذا السجود لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أرب أو سبعة أعظم: كفان والقدمان والركبتان والجبهة. وفي رواية وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السبعة يجب أن تمس الأرض ولو لحظة، يعني لو أن إنسانا سجد على هذه الأعظم السبعة وفي بعد أن قال سبحان ربي الأعلى، المهم بعد سجوده واستقرار هذه السبعة رفع إحدى قدميه بالهواء مثلا أو وضع قدما على أخرى، السجود صحيح. المهم أن في لحظة من اللحظات السبعة كلها كانت على الأرض، هذا هو المهم، أن تكون السبعة على الأرض. وهنا أريد التنبيه إلى مسألة حقيقة يعني فيها خلافية، لكن من باب الاحتياط في هذه الأمور. بالنسبة للذين يصلون على الكراسي، الذين يصلون على الكراسي كما هو ملاحظ يعني هم معذورون على كل حال، هم أدرى بأنفسهم، لأن الأصل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا الذي يصلي على الكرسي، خاصة نتكلم على الفريضة، هذا الذي يصلي على الكرسي يقول أنا لا أستطيع القيام ولذا أصلي على الكرسي، نقول لا حرج عليك، صلي على الكرسي طالما لا تستطيع، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولكن انتبه، لما تصلي على الكرسي لما يأتي وقت الركوع وقت السجود ينظر لماذا تصلي على الكرسي. هل تصلي على الكرسي أنك عاجز عن القيام، أو تصلي على الكرسي أنك عاجز عن الركوع، أو تصلي على الكرسي أنك عاجز عن السجود، أو عاجز عن كلها؟ في تفصيل، والناس يتفاوتون في هذا الأمر. ولذلك إذا كان الإنسان يصلي على الكرسي لأنه عاجز عن القيام يتعب إذا قام مدة طويلة، نقول إذن وقت الركوع تنزل تقوم من الكرسي وتركع كغيرك، من لأنك غير عاجز عن الركوع، وإنما الذي سقط عنك هو القيام لكن لم يسقط عنك الركوع لأنك غير عاجز عن الركوع، فتقوم وتأتي بالركوع. طيب السجود هل أنت عاجز عنه؟ ينظر هنا، إذا قال نعم أنا عاجز عن السجود فيقال له هنا طيب إذا كنت عاجز عن السجود فلا بأس عليك على الكرسي وتومئ. إذا قال لا أنا عاجز عن الجبهة فقط، مسوي عملية بعيني مثلا ما أستطيع أن أسجد، هنا فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال يصلي على الكرسي، لأن إذا كان عاجزا عن السجود على الجبهة فبقية الأعضاء اللي هما الكفان والركبتان والقدمان تبع، لأن الأصل الجبهة وهذه تبع للجبهة، فإذا عجز عن الجبهة فهذه تتبع الجبهة ويصلي على الكرسي ولا شيء عليه. آخرون من أهل العلم يقول لا. لماذا؟ قال لأن الميسور لا يسقط بالمعجوز، يعني المعجوز عنه ماذا؟ ما هو المعسور؟ المعسور المعجوز عنه هو السجود على الجبهة. طيب هل تستطيع أن تصيب بركبتيك الأرض؟ هل تستطيع أن تصيب بكفيك الأرض؟ يقول نعم ما عندي مشكلة أنا. نقول إذن تنحي الكرسي الآن، تجلس على الأرض، تجلس على الأرض، فيكون القدمان على الأرض والركبتان على الأرض والكفان على الأرض، ولا تضع جبهتك على الأرض فقط. لماذا؟ لأن العجز في الجبهة، أو يكون مثلا في الظهر، مشكلة في الظهر لكن ما عنده مشكلة في القعدة. فهنا انتبهوا، وخروجا من الخلاف، أن الذي يصلي على الكرسي إذا كان يستطيع أن يجلس على الأرض وقت السجود يجلس على الأرض، يترك الكرسي، لأن في حال جلوسي على الكرسي الركبتان لا تمسان الأرض والكفان لا تمسان الأرض، وهذا خطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان القول الثاني أنه لا تبع للجبهة والجبهة هي الأصل. لكن الواحد ليش يحط نفسه في مثل هذه الأمور، واحتمال صلاتي باطلة، احتمال صلاتي صحيحة؟ اتق الله ما استطعت، واجلس على الأرض، واجعل قدميك على الأرض وركبتيك على الأرض وكفيك على الأرض، ولا تسجد، لأن العجز إنما هو عن الجبهة. فننتبه لهذه القضية، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى. إذن هذا هو الركن السادس، وهو السجود على الأعضاء السبعة. الركن الثامن أو السابع عفوا، الرفع منه، الرفع من السجود. يعني إنسان بعد أن يسجد يرد مرة ثانية يجلس أيضا حتى يعتدل جالسا، حتى يبقى يعتدل جالسا. أيضا هنا أيضا بعض الناس مستعجل، فيسجد السجدة الأولى يرفع ويسجد الثانية قبل أن يعود جالسا تماما، لا يجوز، ما تصح الصلاة، لأن هذا ركن. وكل هذه الأركان تقريبا أخذت من حديث المسيء في صلاته، وذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا، فسلم عليه، أي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى مرة ثانية، لكن المشكلة صلى مرة ثانية كالصلاة الأولى، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين كسابقتيها. فلما صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أعرف إلا هذا، فعلمني، ما أعرف إلا هذا، علمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. من هذا الحديث أخذ أهل العلم أن هذه جميعا أركان، ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالوا لأنه أخل بركن الطمأنينة، فكان لا يستقيم ظهره إذا ركع ولا يستقيم ظهره إذا جلس بين السجدتين، وغير ذلك صلاة سريعة المهم بدون اطمئنان. ولذا ذكر المؤلف أن من أركان الصلاة أيضا الاطمئنان، ومقدار الاطمئنان هي مقدار تسبيحة، يعني ثواني، ثانية، ثانيتين، ما في شيء، بمجرد أن تقول سبحان الله، هل جلسة هذه، هذه تسمى الاطمئنان. وإذا قال الركن السابع الرفع منه، الركن الثامن الجلوس بين السجدتين، يعني الرفع من السجود ثم الجلوس بين السجدتين، اللي هي عندما نقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الجلوس أيضا ركن من أركان الصلاة. ثم قال الركن التاسع الطمأنينة في جميع الأفعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على المسيء في صلاته فقال حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، في كل ركن يذكره له ما عدا الفاتحة حتى تطمئن حتى تطمئن، فدل على أن الاطمئنان ركن لا تصح الصلاة بدونه. نعم. قال الركن العاشر الترتيب بين الأركان، يعني ما يصير الإنسان يكبر يقرأ الفاتحة ثم يسجد ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد الثانية ثم يقوم ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يبدأ بالركعة الثانية، ما يصير، لابد من ترتيبها، تكبير ثم قراءة فاتحة ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود، وهكذا. فلا بد أن يرتب بين أركان الصلاة. الحادي عشر التشهد الأخير والجلوس له، لم يذكر التشهد الأول لأن التشهد الأول سيأتينا في الواجبات إن شاء الله تعالى. فهنا التشهد الأخير، التشهد الأخير وهو التشهد الذي يكون بعده السلام، التشهد الذي يكون بعده السلام هي يسمى التشهد الأخير. هذا التشهد ركن من أركان الصلاة يجب أن يحرص عليه المسلم. قال الثاني عشر الجلوس له، الجلوس للتشهد يعني يتشهد ويجلس للتشهد. شلون يعني؟ أكيد بسهولة كبيرة. لا، ممكن واحد بعد السجدة الأخيرة يقف ويقرأ التشهد، نقول لا، لازم تقرأ التشهد وأنت جالس. فالجلوس ركن والتشهد ركن، فيقرأ التشهد وهو جالس، لابد أن يقرأ التشهد وهو جالس. فهنا إذن هما ركنان، التشهد والجلوس للتشهد. الركن الثالث عشر، طبعا بالنسبة للتشهد يعني كما قلنا تشهدان الأول والثاني في الرباعية والثلاثية. الفجر ما فيها التشهد واحد وهو الأخير، يسمى الأخير. المهم كل تشهد بعده سلام، كل تشهد بعده سلام فهو ركن في الصلاة. الركن الثالث عشر الصلاة على النبي في التشهد الأخير، وهذه مسألة خلافية حقيقة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ على خلاف بين أهل، أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست بركن، خلافا لما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. وهو أيضا رواية عن أحمد وقول المالكية والأحناف أنها ركن، أنها سنة تشهد على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليكم. يعني طبعا الحديث طويل شوي لكن فيه، وسنذكره عندما نتكلم عن درس التشهد، لكن طالما نحن الآن ذكرنا نذكره الآن نذكره بعدين. أن ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي رواية كنا نقول إذا جلسنا السلام على الله السلام على الملائكة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعدين ماذا قال؟ فإذا أنت قلتها فقد تمت صلاتك، ثم ادعو الله ما شئت. هنا فقد تمت صلاتك اختلف فيها أهل العلم، هل من كلام الرسول اللهم صل وسلم أو من كلام ابن مسعود؟ والأكثر أنها من كلام ابن مسعود، لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ووقف هنا دون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما مر بنا حديث المسيء في صلاته لم يذكر التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كل تقريبا الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الصلاة على النبي، وإنما جاء فيها أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقالوا إذن هذه ركن في الصلاة، وذهب الجمهور كما قلنا إلى أنها سنة وليست بركن. والذين قالوا إن الصلاة الإبراهيم يسمونها الصلاة الإبراهيمية هذه، والذين قالوا إن صلاة الإبراهيمية ركن أو الصلاة على النبي ركن أيضا اختلفوا. مذهب أحمد أنه فقط لو قال اللهم صل على محمد يكفي تصح الصلاة، بس لازم يقول اللهم صل على محمد. وزاد الشافعي اللهم صل على محمد وآل محمد على الأقل، يعني مو لازم يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة. أما أكثر أهل العلم فإنه مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وسلم صلاتك صحيحة. فالأحوط طبعا الإنسان هنا يصلي على أقل شيء يقول اللهم صلي على محمد، خاصة إذا كان مأموما وسلم الإمام، مجرد أن يكمل التشهد الأول ويقول بعد اللهم صلي على محمد ويسلم، أو اللهم صلي على محمد وآل محمد ويسلم، أو اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته ثم يسلم. المهم أنه يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الركن الرابع عشر، ما طولنا عليكم شوية، زين. الركن الأخير والرابع عشر قال التسليمتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. على مذهب أحمد التسليمتان ركن، وعلى قول أكثر أهل العلم التسليمة الأولى هي الركن، التسليمة الأولى هي الركن على قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أن التسليمة الأولى ركن، أما التسليمة الثانية فسنة، فلو أن إنسان سلم تسليمة واحدة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يسلم التسليمتين خروجا من الخلاف واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، وهو أن التسليم غير الالتفات، نفرق بين التسليم وبين الالتفات. يعني لو قرأت أنا التشهد وخلصت التشهد قلت مثلا صلاة الإبراهيمية الآن بسلم، قلت هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دون أن أدير رأسي، صلاة صحيحة بالاتفاق. طيب وهذه الالتفات هذه سنة، التفات على اليمين واليسار سنة، بل أن الإنسان بدأ بالشمال مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاته صحيحة بالاتفاق. أو واحد قال شيء السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، المهم أن ما التفت يمينا ويسارا صلاته صحيحة. الركن هو التلفظ، اللفظ السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الركن، ولها ثلاث صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأكثر والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الثانية السلام عليكم ورحمة الله فقط، الثالثة السلام عليكم ورحمة الله يمين، السلام عليكم يسار، يعني فقط عليكم ما يكملها. هذه هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث فيه ضعف، وهو أنا أحب أنبه عليه، طبعا ذكرنا التسليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم تسليمة واحدة فقط وبالتفات يسير، هكذا السلام عليكم، بس التفات يسير السلام عليكم، بس تسليمة واحدة وعليكم فقط دون أن يسلم تسليمة. ذاك الحديث ضعيف ورد في نافلة، فلا يؤخذ به في الفرائض والعلم عند الله جل وعلا. فهذه إذن هي أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. والآن نبدأ بالأسئلة. يقول السائل أنا حريص على أولادي أنهم يصلون في الوقت ويوميا أذكرهم، وأغلب صلاتهم يجمعون الصلوات بسبب النوم، الله أعلمهم يصلون أو لا، أو أنهم يصلون مجاملة لي ما أدري، وهل علي ذنب إذا لم يكونوا يصلون ويجمعون الصلاة، وماذا أفعل بهذه الحالة؟ قل بغض النظر الصلاة، يعني السائل رجل أو امرأة، لكن على كل حال تذكرهم دائما بالصلاة، تدعو لهم في ظهر الغيب أن الله يصلحهم ويجعلهم من المقيمين الصلاة، و يعني تناصحهم بين فترة وأخرى، ولهذه الله سبحانه وتعالى ليس عليك شيء إن شاء الله تعالى. يقول ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا مع الإيمان التام أنها واجب وركن، هل هذا كفر أكبر أو أصغر؟ وما حكم من يصلي ويقطع ويعود ويصلي ثم يقطع ويعود وهكذا، هل يدخل تحت حكم الكفر سواء كفرا أصغر أو أكبر؟ هو ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وجاء في الحديث الآخر بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، وجاء عن أحد التابعين عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة. وموضوع الصلاة مهم جدا، ولذا قال أهل العلم هي يعني ترك الصلاة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنها جاء فيها لفظ الكفر لمن تركها. وقد اتفق أهل العلم على أن تارك الصلاة عنادا أو استخفافا إنه كافر، كافر لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث إذا كان تارك للصلاة عنادا أو جحودا أو استهتارا بالصلاة. واختلفوا في من تركها تكاسلا، وإذا قيل له صل قال إن شاء الله ويصلي أحيانا، وإذا شاف الناس استحوا وصلى يعني تغلبه نفسه أحيانا يجمع بين الصلوات أو يصلي الجمعة وكذا. المهم أنه يصلي ويترك، وخلنا نقول الغالب عليه الترك أكثر من الأداء. فهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يعني لا يخرج من الملة، ولكن يقول مرتكب كبير عظيمة جدا وهي ترك الصلاة. وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الرجل أو من يقوم بهذا العمل أنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يعاقبه لا يتركه. ولذلك أبو بكر الصديق لما قصد قتال مانع الزكاة قال له عمر كيف تقاتلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولقد قالوها. فقال أبو بكر لعمر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فواضح الكلام من أبي بكر يقول لعمر لو تركوا الصلاة هل يكفروا هل أقاتلهم، كان يقول له نعم، قال إذا من ترك الزكاة أقاتله. فقاسها على الصلاة، فقاس على شيء متفق عليه لأنه لا يمكن القياس على حكم مختلف فيه. فلذلك قال كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يترك، يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة، فإن أصر على تركها قال يقتل حدا. وذهب بعضهم وهذا قول الجمهور، وذهب أبو حنيفة أنه يسجن حتى يموت أو يصلي إلى هذه الدرجة. ولذلك هذه رسالة مني من القلب، لا يجوز تزويج شخص لا يصلي، لا يجوز. إذا تقدم رجل للزواج من ابنتكم اسألوا هل يصلي أو لا يصلي. بعض الناس يتهاون ولد فلان ولد عمنا والله أخلاقه زينة وظيفته زينة عائلته محترمة، ما يصلح، لابد أن تتأكد يصلي أو لا يصلي. لا يجوز تزويج رجل لا يصلي، هذه البنت في ذمتكم، لا يجوز أن تسلموها لرجل لا يصلي. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يتزوج امرأة لا تصلي، مسألة خطيرة جدا، يعني تنك تزوج امرأة لا تدري هي مسلمة أو كافرة، وهذه المرأة تزوجونها لرجل لا تدرون هل هو مسلم أو كافر. فلا يجوز تزويج من لا يصلي ولا تزوج ممن لا تصلي، فالمسألة خطيرة جدا ولا يجوز تهاون في موضوع الصلاة. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الذي يترك الصلاة كاسلا وهو مقر بها ويقول إن شاء الله ويدعو لي وكذا وأنا مقر وكذا أنه لا يخرج من الملة، والعلم عند الله جل وعلا. منذ سنوات أصلي بطريقة خاطئة والآن أصليها صح، ما حكم صلواتي الماضية وهل أعيدها؟ طبعا في تقصير، أنا لا أدري ما هو الخطأ، لأنه قال خاطئ، ما أدري شنو الخطأ اللي سواه، لكن خلاص التزم الآن وصلى الله تبارك وتعالى أن يغفر لك، وحاول أن تعوض فاتك خير كثير. يتذكر دائما قول الوليد بن الوليد لأخيه خالد، الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد أسلم قبل خالد بسنوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الوليد كيف خالد، كان رسول يتمنى أن يسلم خالد فيسأله عنه، قال لعل الله نأتي به. فقال يوما النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن الوليد أخي خالد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم خالد لقدمناه على كثير من الناس، لقدمناه على كثير من، ومثل خالد كان ينبغي أن يسلم، يعني عقله وتقله وكذا مفروض أن يسلم، الأمر واضح. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء السنة السابعة من الهجرة، ذهب الوليد إلى أخي خالد فلم يجده، فأرسل له رسالة فقال إن رسول الله يسأل عنك ويقول لو أسلم خالد لقدمناه على كثير من الناس، ومثل خالد لا ينبغي له أن يتأخر على الإسلام. فلما وصلت هذه الرسالة لخالد أثرت فيه جدا، ثم عزم على الدخول في الإسلام وفعلا أسلم خالد بن الوليد. فلما سئل يعني قيل له يعني لماذا تأخر إسلامك كل هذه المدة، ما أسلم إلا في آخر السابعة قيل، فلماذا تأخر إسلامك؟ قال يعني كان يحكمنا رجال تزن أحلامهم الجبال فلم يكن لنا رأي. يقولك إن إحنا شباب في قريش ما مو لنا الرأي، الرأي للكبار مثل أمية بن خلف وأبي بن خلف ووالده الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من على قولتهم سادات قريش في ذلك الوقت. يقول لم يكن لنا رأي، نحن أتباع. فلما مات هؤلاء، لأن أكثرهم ماتوا، أمية بن خلف وأبي بن خلف وأبو جهل هؤلاء قتلوا في، وعقبة بن أبي معيط كلهم قتلوا في بدر، ثم أبو لهب مات قبل ذلك بعد ذلك، وبقي أبو سفيان وقلة الذين على قيد الحياة. صار خالد بن الوليد من كبار قريش صار بعد ذلك. يقول فلما رجع الأمر إلينا وإلينا الحق فاتبعناه. فهذه هي الله المستعان القصد، أن يعني قال له يعني الوليد لما أرسل رسالة إلى خالد، يا أخي لقد فاتك خير كثير، يعني فاتك يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، فاتك العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتك الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتك الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فاتك خير كثير. وإحنا نقول لهذا الإنسان الذي كان يصلي خطأ، نقول لقد فاتك خير كثير، حاول أن تعوض الآن بكثرة الصلاة النافلة، قراءة القرآن، الذكر، الصدقة، الصيام، حج النافلة، العمرة، حاول أن تعوض، فاتك خير كثير والله المستعان. يقول مع مواضع الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما في مواضع يكثر الإنسان من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، دائما دائما يستعيذ من الشيطان الرجيم. لكن ورد اللهم نعوذ بك أن أضل أو أضل، ورد أنه إذا مس أحد يعني إذا مس الإنسان يعني وارد من الشيطان شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا جاءه الوسواس يستعيذ الشيطان الرجيم، خاصة في الصلاة يستعيذ من الشيطان الرجيم، عند قراءة القرآن يستعيذ من الشيطان الرجيم، وهكذا. نعم. يقول ما كفارة حقوق الوالدين؟ بر الوالدين، التوبة وبر الوالدين، الذي عق والديه يتوب ويبر والديه ويحسن إليهما. هل يجوز للنساء نشر أصواتهن بالتواصل الاجتماعي وهن يقرأن القرآن؟ إذا كن يقرأن للنساء ولا يسمعهن إلا النساء فلا بأس، لكن إذا كان يسمعهن النساء والرجال لا يجوز، وذاك المرأة يحرم عليها أن تؤذن عند الأجانب يعني، ولا تقرأ القرآن كذلك في مثل هذه الحالة. هل يحق لطالب العلم الذي لديه علم في مسألة يبحث عنها ثم يرجع يرجح ما رآه من كلام أهل العلم ويوضح أن كلام غيره باطل لكونه شد بالكلام، ثم يقدم ما يراه على أحد المشايخ الموثوقين لكي يرى حال كلامه على صواب الظن؟ لا، ممتاز، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. هل صحيح يوجد لكل إنسان قرين من الجن وقرين من الملائكة؟ لا أعرف أن الإنسان قرين من الملائكة، لكن قرين الجن نعم، كل إنسان معه قرين. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أجاك شيطانك، قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا إن الله عانني عليه فأسلم. فكل إنسان معه قرين من الجن، والآية ظاهرة، وقال قرينه ربنا، قال قرينه ربنا ما أغويت ولكن كان في ضلال مبين. فالشاهد الإنسان له قرين من الجن كافر، كل إنسان، لكن هناك ملائكة اللي هم الكاتبين الحفظة، لكن ليس لا يقال له القرين. يقول هل يجب علي التوجه للكعبة في القبلة أم توجه لمكة فقط؟ إذا كنت يعني في مكة توجه للمسجد الحرم، إذا كنت داخل المسجد الحرم توجه للكعبة. أنا أدفع اشتراك سنوي لعبة إلكترونية والاشتراك يذهب لناشئ اللعبة يعني منشئ اللعبة وليس الفائز في اللعبة، هي تارة قمار؟ لا، ليس قمارا، إذا كنت تدفع لتلعب هذا مقابل، ما في شيء. نرجو توجيه كلمة توعوية ونصيحة وتحذير لأبنائنا وبناتنا من دعوات التبرج والعري وأنها حرية شخصية. الحرية الشخصية نحن لا نتعارض مع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما صارت حرية، صار عصيان لله تبارك وتعالى، ليست حرية. إنسان ما يصلي يقول ليش ما تصلي، يقول حرية شخصية، غير صحيح. واحد يكفر الله ليش ما تعبد الله، قال حرية شخصية، ما هو صحيحة. حرية الشخصية فيما لا معصية فيه لله تبارك وتعالى. فنقول لأخواتنا وبناتنا ممن ابتلينا بهذا الأمر أن يكون أن تتقين الله، وليست حرية شخصية وإنما هي معصية لله تبارك وتعالى. الله المستعان. لم أخرج زكاتي منذ سنوات، هل يجب إخراج كل السنوات الآن؟ نعم، لأن هذه الزكاة هي حق للفقراء، ولا يسقط حق الفقراء بتأخيرك لها. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.